سيد الأحبة بدره نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرق المحبة قد شدا
والثمر بل له التبتل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم ليل الندى. تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام تحت عنوان أين نحن من السلف، ويعني أنا أريد أن أتابع مع حضراتكم هذه السلسلة أو هذه الأحاديث تحت هذا العنوان أين نحن من السلف. لأننا كما ذكرنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة الكرام، إذا يعني أجرينا مقارنة بيننا وبين السلف الكرام عليهم رضوان الله تعالى، سنجد فرقا شاسعا وبونا واسعا. سنرى كما ذكرت عزة السلف ودولة السلف وقوة السلف وتمكين السلف ووحدة السلف، بينما نرى فرقة أمتنا وضعفها وهوانها على الناس. والسبب في ذلك هو اختلاف تعامل السلف مع الإسلام عن تعاملنا نحن مع الإسلام. نحن نتعامل مع الإسلام تعامل هش، أو إن شئت فقل نحن نتعامل مع الإسلام كتابا وسنة تعاملا شكليا مترهلا. أما السلف الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فقد اختلف تعاملهم عن تعاملنا اختلافا جذريا. ذكرنا في اللقاء الماضي أحد أوجه هذه الاختلافات الرئيسية، وأن السلف كان فخرهم وعزهم ومجدهم هو الإسلام، أما نحن فقد تشعبت بنا السبل في هذا. فيعني منا من يفخر بوطنيته، ومنا من يفخر بعلمانيته، ومنا من يفخر حتى بقصة شعره أو حتى بالنادي الذي يشجعه أو الفريق الذي يلعب له، ومنا من يعني يعتز بجماعته وحزبه، لكن الاعتزاز بالإسلام لم يكن على المستوى أبدا الذي كان عليه الحال أيام السلف الكرام عليهم رضوان الله تعالى. وفي هذه الحقيقة الناصعة التي أطلقها عمر بن الخطاب ملهم ومحدث هذه الأمة كفاية عليه رضوان الله تعالى، حيث كان يقول: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والليلة أيها الأحبة الكرام أتابع مع حضراتكم أيضا الحديث عن فرق آخر من الفوارق بيننا وبين السلف في تعاملنا وتعاملهم مع الإسلام. هذا الفارق هو أن السلف الكرام عليهم رضوان الله تعالى كانوا يعني يأخذون الإسلام على أنه كل لا يتجزأ، إنما نحن للأسف الشديد نتعامل مع الإسلام بمنظور أو بمنطق الانتقاء. السلف أخذوا الإسلام جملة كاملة، لأن هذا أمر الله عز وجل الذي يعني واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والمعنى خذوا شعب الإسلام كاملة، لا تنقصوا من شعب الإسلام، لا تهتموا بشعبة وتهملوا شعبة أخرى، لا تهتموا بشعب وتهملوا شعبا أخرى، لا تنتقوا من الدين. فالانتقاء من الدين ليس وظيفة العبودية، ليس من سمات العبودية، إنه العبد يختار من أمر الرب تبارك وتعالى ما شاء ويدع ما شاء، أو يتوقف أو يقف عند نهي الله عز وجل عن شيء ولا يقف عن أشياء أخرى. إنما منطق العبودية إنه الرب يأمر والعبد يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذن السلف أخذوا الإسلام على أنه كل لا يتجزأ، وقد شنع الله عز وجل على قوم فيهم صفة الانتقاء من الدين فيأخذون ما يهوون ويدعون من الإسلام ما لا يهوون، يعني اللي عاوزه بياخده واللي مش عايزه ما بياخدوش. طيب فين العبودية في هذه الحالة؟ العبد يسمع ويطيع، لكن إن العبد يسمع ولا يسمع، أو يسمع في أشياء ولا يسمع في أشياء أخرى، أو يطيع في أشياء ولا يطيع في أشياء أخرى، هذا انفصام، هذا انفصام في العبودية، هذا نقص خطير في العبودية. فربنا تبارك وتعالى شنع على هؤلاء القوم كما في سورة البقرة قال عز من قائل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لو الإنسان منا تأمل هذه الآية لوجد فيها وعيدا شديدا، بل ووجد فيها تفسيرا لواقع المسلمين اليوم في تعاملهم مع القرآن وفي تعاملهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنا من يأخذ من الإسلام ويدع، ومنا من يأخذ من القرآن ويدع، ومنا من يأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدع. مع أن الأئمة عليهم رحمة الله كمالك رحمه الله كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أن يؤخذ من قوله ويرد أبدا عليه الصلاة والسلام، ليه؟ لأن ده مش منطق العبودية ولا مفهوم العبودية. مفهوم العبودية إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وبالتالي هذا الفارق سبب للأمة كوارث، منها خزي في الحياة الدنيا، فأصبحت الأمة مشتتة ما فيش وحدة، وأصبحت الأمة مهدرة ثرواتها، وأصبحت الأمة منهوبة ثرواتها مستباحة حرماتها، وأصبحت الأمة بعد أن كانت أمة فاعلة في الماضي، فاعلة يوم أن كان الفرس والروم أكبر دولتين في التاريخ في هذا التوقيت، ومع ذلك كانت أمتنا هي الأمة الفاعلة، الأمة المؤثرة في جميع الأمم. الآن الأمة أصبحت والعياذ بالله أمة مفعول بها، تقتطع أرضها لا حس ولا خبر، تستباح حرماتها لا حس ولا خبر، تنهب ثرواتها لا حس ولا خبر، أو كما قال شاعرنا: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ووالله قد صدق شاعرنا عليه رحمة الله تعالى، يقضى الآن أمر الكون، أمر العالم في الجغرافيا وفي التاريخ أيضا، بل ويقضى الأمر الآن حتى في العقائد، حتى في القيم، حتى في الأخلاق، حتى في المبادئ، يقضى الأمر حين تغيب تيم، وتيم هم العرب في هذه الحالة، هم المسلمون في هذه الحالة. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور، حتى إذا حضرنا لا نمثل شيئا في جغرافيا العالم ولا في تاريخ العالم ولا في القرارات السيادية في العالم أبدا، إنما يتحكم فينا كما يتحكم في يعني من السيد في العبد والعياذ بالله. ليه؟ ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة المترهلة؟ إيه اللي أوصل الأمة إلى هذه الحالة من الضعف والهوان والذل؟ إيه اللي أوصل الأمة إلى أن تصبح أمة مفعول بها وليست الأمة الفاعلة؟ هو ده السبب، هذا سبب رئيسي كما شخصه ربنا عز وجل في كتابه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذا لم يكن الخزي في الحياة الدنيا إن الأمة تنقلب من فاعلة إلى مفعول بها، فما معنى الخزي حينئذ؟ إن لم يكن الخزي المتوعد به في الآية هو أن تستباح حرمات الأمة، فما معنى الخزي حينئذ؟ إن لم يكن الخزي المذكور في الآية هو أن تنهب ثروات الأمة وأن تهدر ثروات الأمة، فما معنى الخزي حينئذ؟ فالخزي ده ترتب على أن الأمة تعاملت مع الإسلام بمنظور أو بسياسة الانتقاء، فنأخذ من الإسلام ما نهوى وندع من الإسلام ما لا نهوى، مع أنه إسلامنا إنما هو نظام متكامل كامل لتسيير حياة العباد. يعني الإسلام ليس عبادات فقط، وده اللي عليه كثير من المسلمين للأسف الشديد، يحصرون الإسلام تقريبا في بعض العبادات المشهورة، خاصة الأركان الصلاة والصيام والزكاة والحج، هو ده الإسلام عندهم. وآخرون الإسلام عندهم يعني توسعوا شوية فجعلوا الإسلام العقيدة والعبادة، العقيدة اللي هي عقيدة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لكن الإسلام أعم من هذا وأشمل، الدين أعم من هذا وأشمل، الدين يشمل العقيدة ويشمل العبادة ويشمل الشريعة ويشمل الأخلاق والمعاملات. هذا هو الدين بمفهومه الشامل ونظامه الكامل الذي جعله الله عز وجل لتسيير أمور العباد ولخلافة الإنسان في الأرض. لكن أنت ترى هذا الأمر في اختلال كبير جدا، يعني ما أحاط أحد بهذا المفهوم الكامل للإسلام إلا أقل القليل من جماعات الحق، إنما الأكثرون من أهل الإسلام على تبعيض الدين. فمنهم من يقف عند حدود العقيدة ويقول لك أهم حاجة إنك عارف ربنا، أنت تعرف ربنا خلاص سيبك من كل شيء. وهو يحصل معرفة الله تبارك وتعالى يعني إنك تؤمن بوجود الله عز وجل، مع إنه الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى ده ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. يعني لما نتتبع مثلا حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني رجل شديد بياض الثياب، حديث عمر رضي الله عنه، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن، النبي بقى بيعرف الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالركن الأول من الأركان الستة دي أركان الإيمان الستة. الركن الأول منها اللي هو ركن الإيمان بالله. إيه معنى الإيمان بالله؟ كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، حتى من بعض المنسوبين إلى العلم الشرعي، يحصر الإيمان بالله يقول لك المهم أنت عارف ربنا، يعني تؤمن بوجود الله عز وجل، مع أنه الإيمان بالله عند أهل السنة والجماعة معناها أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ثم أن تؤمن بربوبيته، توحده في ربوبيته وتوحده في ألوهيته وتوحده في أسمائه وصفاته. يعني إذن ده مش ركن بقى اللي هو المعرفة بس والإيمان بالوجود، إنما هو الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بوحدانيته في الربوبية، والإيمان بوحدانيته في الألوهية، والإيمان بوحدانيته في الأسماء والصفات. يبقى كده احنا جبنا الركن الأول من أركان الإيمان، وليس تبعيد هذا الركن بمنجن للعبد عند الله تبارك وتعالى أبدا. ففرعون كان يؤمن بوجود الله عز وجل، والشيطان نفسه إبليس الأكبر كان يؤمن بوجود الله عز وجل، بل كان يؤمن بربوبية الله عز وجل، رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يؤمن بالله وجودا ويؤمن بربوبية الله عز وجل، ومع ذلك هو إبليس اللي هو عليه لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، اللي هو الشيطان الرجيم. إذن الآفة الكبرى التي وقعنا فيها في هذه الآونة أو العصور المتأخرة هي إن احنا بدأنا نتعامل مع الإسلام بمنطق التبعيد والتجزئة والانتقاء. لا يا جماعة، الإسلام هو مفهوم كامل ونظام شامل لتسيير أمور العباد، بدءا من العقيدة ومرورا بالعبادة ومرورا بالشريعة ومرورا أيضا بالأخلاق والمعاملات. عشان كده كنت أذكر من شوية أنه إحنا بنتعامل بانفصام مع هذا المفهوم الشامل للإسلام، فمنا من يحصر الدنيا كلها والدين كله في شوية العبادات، ومنا من يحصر الدين في العقيدة وفي العبادة، وكثير من الناس يغفل تماما عن الشريعة، وكثير من الناس يغفل تماما عن منظومة الأخلاق والقيم التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله عليه صلوات الله وسلامه. خلينا مثلا نشوف عقيدة العقيدة اللي هي الجزء الأول أو الركن الأول من المفهوم الشامل للإسلام، الربع الأول في المفهوم الشامل للإسلام، العقيدة، عقيدة التوحيد التي تبددت وضاعت عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فالشركيات تعج في الأمة من مشارقها إلى مغاربها، أنت ترى أناسا مصلين ومع ذلك يستغيثون بغير الله عز وجل، أنت ترى أناسا يحج ويعتمر ويقرأوا القرآن الكريم ويذكرون الله عز وجل كثيرا في تسبيح واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تراهم ينذرون لغير الله عز وجل، وتراهم يحلفون بغير الله عز وجل، وتراهم يخافون من غير الله عز وجل، وتراهم يتوكلون ويرجون غير الله عز وجل، وتراهم يقع في كثير من الشركيات والعياذ بالله. هذا نوع من الانفصام في مفهوم الإسلام الشامل. طبعا في جهل طبعا بعقيد التوحيد، في جهل بعقيد التوحيد، في تقصير من المنسوبين إلى العلم في تبصير هؤلاء وتعليم الناس أول ما فرض الله عز وجل عليهم اللي هو التوحيد، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: فاعلم أول شيء أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ودي الصيحة الأولى التي أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نادى على بطون قريش وعلى قبائل قريش، وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي المهمة الأولى التي من أجلها خلق الله الإنسان أصالة واستخلفه في هذه الأرض: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي العقيدة جزء أصيل جدا 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 من هذا الدين، والعقيدة الآن في أوساط المسلمين أصبحت إلى حد كبير مترهلة. حتى لو خرجت مثلا إلى توحيد ربنا تبارك وتعالى في الأسماء والصفات، تجد خلل عند كثير من المسلمين. فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له من اسم أو صفة من غير تمثيل أو تشبيه أو تعطيل. لكن أنت ترى فئام من المسلمين وربما فيهم بعض المنسوبين إلى العلم الشرعي، تراهم يقع في خلل كبير في يعني توحيد الأسماء والصفات. فهم وإن أثبتوا الأسماء لكنهم يثبتوا من الصفات سبعا مثلا على سبيل المثال، وآخرون يثبتوا 15 صفة وأربعة عشر صفة، وآخرون ينفون، وآخرون يعطلون، وآخرون يشبهون. وأهل السنة والجماعة برأهم الله عز وجل من التشبيه ومن التمثيل ومن النفي والتعطيل، وجعلهم يثبتون على عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين في باب الأسماء والصفات، فلا يسمون ربهم تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا يصفون ربهم تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التشبيه أو التمثيل أو النفي أو التعطيل عليهم رحمة الله ورضوانه إلى قيام الساعة. إذن حتى الخلل أصاب عقيدة التوحيد. أيضا القسم الثاني من 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 المنظومة الكاملة للإسلام الشريعة، والشريعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقيدة التوحيد. فأنت ترى يعني من توحيد الله عز وجل توحيده في ربوبيته، وتوحيد الربوبية يقتضي من العبد أن يسلم جميع الأمر لله تبارك وتعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فمن ربوبيته أن سن لعباده شريعة محكمة، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بها، وأمر عباده أن يتحاكمون إليها. قال عز من قائل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شوف البعضية، احذر هذه البعضية أن ياخذوا شوية أحكام من الشريعة ويتركوا شوية أحكام، كما هو الحال في الأمة الآن. يعني نحن في الأمة الآن ترانا يعني ترى الأمة تتمسك من الشريعة بأحكام المواريث ماشي، وتتمسك من الشريعة بأحكام الطلاق وأحكام الأسرة في الطلاق والنكاح والطلاق والعدة والحضانة وغير ذلك من أحكام الأسرة. إذا المواريث والأسرة ماشي، إنما طيب بقية أحكام الشريعة، بقية أحكام الشريعة كبر عليها أربعا الأمة، إما أنها تناستها أو إما أنها نسيتها أو إما أنها غيرتها وإما أنها بدلتها والعياذ بالله، مع أن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الذين يحكمون بما أنزل الله هم أهل الإيمان، والذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات، صفات الظلم والفسق والكفر في بعض الأحيان، والكفر والظلم والفسق يحتملان في هذه الآية الأكبر والأصغر على حد سواء، كما فصل ذلك أهل العلم في كتبهم. الشاهد إنه حتى العقيدة الشريعة التي هي جزء من عقيدة الربوبية في الغالب أصابها كثير من الخلل أيضا في كثير من بلاد المسلمين، وبالتالي أصبحت الأمة في هذه الحالة المتردية، مع أنه الغرب كم من مفكريهم وكم من عقلائهم وكم من مثقفيهم مدحوا شريعة الإسلام ووصفوا شريعة الإسلام بأنها الشريعة المحكمة التي تصلح بالفعل لكل زمان ومكان، ولم يزل في الغرب عقلاؤهم ومثقفوهم يمدحون هذه الشريعة في مؤلفاتهم وفي مقولاتهم وفي محاضراتهم وفي مصدوراتهم ومنشوراتهم إلى اليوم، وهي موجودة. اللي يفتح يدخل على بعض المواقع العلمية يجد هذه الأشياء موجودة ومشهورة ومنثورة. حتى هؤلاء مدحوا شريعة الإسلام بأنها شريعة الكمال، بأنها الشريعة التي تحقق مصالح العباد وتدرأ عنهم المفاسد، بأنها الشريعة الوحيدة المرتبطة بالربانية الحقيقية بالفعل. لكن الأمة في وادي، ومعظم شريعة الإسلام في واد آخر. إذا انتقلت بعد ذلك إلى القسم الثالث وهي العبادة. أيوة، كثير من المسلمين الحمد لله بيصلوا، وكثير منهم بيحج ويعتمر، وكثير منهم ولله الحمد بيصوم في رمضان، وكثير منهم ولله الحمد يؤدي الزكاة، لكن هذا مفهوم قاصر في العبادة. العبادة ليست حكرا أو ليست مقصورة على الصلاة والصيام والحج والعمرة والزكاة، إنما العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلماته الماتعة، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة ما هيش مقصورة على الصلاة فقط، إنما العبادة أعم وأشمل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. حتى لو جيت إلى إقامة العبادة في الأمة، فأنت ربما ترى في الأمة عجبا، منا من يقيم العبادة على الوجه الصحيح، ومنا من يقيم العبادة على غير وجهها الصحيح، لأن أهل العلم اشترطوا في صحة العبادة أولا أن تكون العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وأنا منه براء وهو للذي أشرك. إذن ده الشرط الأول اشترطوا أهل العلم في صحة العبادة. الشرط الثاني أن تكون العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله أمر بذلك في كتابه الكريم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. كل ذا على هدي النبي ووجوب متابعته في سنته والاقتضاء به عليه صلوات الله وسلامه حتى تصح أعمالنا. ومن أجل ذلك هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. لا تأخذوا الصلاة تقليدا لآبائكم ولا لأمهاتكم، إنما صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام لما كان في الحجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن إحنا بنأتي العبادة، أيوة نعم بنصلي وبنصوم وبنحج وبنعتمر وبنزكي وإلى آخره، لكن منا من يؤديها لوجه الله تبارك وتعالى، ومنا من يبتغي بها وجه الناس والعياذ بالله، يعني يرائي بصلاته، يرائي بصيامه، يرائي بزكاته، يرائي بحجه بعمرته والعياذ بالله، وهذا يفسد العباد. ومنا من يأتي بالعبادة بالفعل خالصة لوجه الله عز وجل، لكن الخلل في الركن الثاني أو الشرط الثاني، ألا وهو المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تصح صلاة إلا كصلاته، ولا تصح حجة أو عمرة إلا كحجه أو عمرته، ولا يصح وضوء إلا كوضوئه عليه الصلاة والسلام، ولا يصح صيام إلا كصيامه صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كل أمور العبادات لابد أن يتوافق فيها المسلم، أن يوفق فيها المسلم إلى تحقيق الشرط الأول وهو الإخلاص، وتحقيق الشرط الثاني وهو المتابعة. في خلل كبير في الشرط ده، وفي خلل كبير في الشرط الثاني. إذن حتى العبادة اللي هو تعلق بها كثير من الناس، ويكاد كثير من الناس إلا من رحم الله يقصر الدين في مفهوم العبادة فقط، اللي هو المفهوم العلماني للدين. ما هو العلمانية ضد الدين في إيه؟ ضد الدين في العقيدة، وضد الدين في الشريعة، وضد الدين في الأخلاق والقيم، إنما هي مع الدين قلبا وقالبا في العبادة. صلي براحتك، وصوم براحتك، واقرأ قرآن براحتك، واستغفر وصلي على النبي براحتك، واعمل حضرة براحتك، وقول حي ومدد براحتك، إنما مالكش دعوة بالأخلاق والقيم. إحنا بقى إيه؟ نثير في الناس الفتن، فتن الشهوات، مالكش دعوة. إحنا بقى نثير في الناس فتن الشبهات، يعني نفسد عليهم العقائد، مالكش دعوة. إحنا نعطل التحاكم إلى الشريعة، مالكش دعوة. فهم ليسوا مع الشريعة، ليسوا مع العقيدة، ليسوا مع الأخلاق والقيم، إنما هم فقط يسمحوا بموضوع العبادة اللي هم شايفينها إن دي شدة كتير من المسلمين، إن هو ده الدين، يعني الصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة أو ما شابه ذلك. لما ننتقل من هذا الركن اللي هو الثالث، يعني بعد العقيدة وبعد الشريعة وبعد العبادة، في عندنا إيه؟ في عندنا المتمم للأربعة، وهي منظومة الأخلاق والقيم. الإسلام جعل الأخلاق من الدين، وليست من السمت الإنساني، وليست من الطبع الإنساني، إنما جعلها مفهوما دينيا، جعلها ركنا دينيا من أركان هذا الدين ككل، من منظومة الدين الشامل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك أدق من هذا التعبير، أنه يعبر عليه صلوات الله وسلامه فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الرواية اللي هي يعني أجود: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، والاثنين بمعنى واحد. فتخيل يكاد النبي عليه الصلاة والسلام يجعل منظومة القيم والأخلاق مقصد أساسي من مقاصد النبوة والرسالة التي جاء بها رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ما فيش بقى اهتمام بالأخلاق أكثر من هذا، يعني لم يتركها للطبع الإنساني ولا للمفهوم الإنساني، إنما ولا للعادات والتقاليد والكلام ده، إنما جعلها النبي عليه الصلاة والسلام جزءا أصيلا من هذا الدين. عندنا خلل كبير جدا جدا في منظومة الأخلاق. وأنت تعرف أن منظومة الأخلاق مع منظومة الاعتقاد والعبادة والشريعة دي قوام الحضارة الإسلامية. يعني لا يمكن أصلا لحضارة أن تقوم إلا على القيم والأخلاق والمبادئ، وإلا ستكون حضارة يعني مآلها إلى البوار وعاقبتها الانهيار، كما قال يعني شاعرنا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لأجل هذا المفاهيم الأربعة دي أو التقسيمات الأربعة دي أو الأركان الأربعة دي اللي تمثل في النهاية منظومة الدين، ما من ركن من هذه الأركان الأربعة إلا وأصابها خلل في الأمة. العقيدة أصابها كثير من الخلل، العبادة أصابها كثير من الخلل، الشريعة أصابها كثير من الخلل، الأخلاق والمعاملات أصابها كثير من الخلل. طيب تعالوا نعمل كشف حساب عشان نطبق الكلام ده يعني أو بعضه على الواقع. أنت ترى أخي الحبيب المصلي الكذاب، وأنت ترى أخي الحبيب المصلي الصائم النصاب، وأنت ترى أخي الحبيب المصلي الصائم المزكي خائن الأمانة، وأنت ترى أخي الحبيب المصلي الصائم المزكي الحاج المعتمر الذي لا يتورع عن مظالم العباد ولا عن أعراض العباد والعياذ بالله. أنت تجد الرجل راجع من حجته وهو قائم على شرب المخدرات، بل أنت تراهم هناك في بعض الأحيان في المناسك في منى أو في عرفات والشيشة موجودة وعلبة الدخان أو السجائر موجودة في جيبه أو موجودة في الشنطة اللي شايلها وهو لابس الإحرام وداخل الحرم يطوف ببيت الله تبارك وتعالى. وطبعا الفهم اللي في دماغه هذه نقرة وهذه نقرة. لا يا أخي الحبيب، نحن نقول لأنفسنا ونقول لإخواننا هؤلاء من باب النصح للنفس والنصح لإخواننا ولأمتنا: إن الذي أمرك بالصلاة التي تصليها والصيام الذي تصومه والزكاة التي تؤديها والقرآن الذي تقرأه والحج والعمرة الذي تحجه وتعتمره هو الذي أمرك أن تتحاكم إلى شريعة ربنا تبارك وتعالى، وأن تتحاكم وأن تعظم هذه الشريعة في الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبالتالي فرق كبير جدا بين اللي هو بيصلي ورامي الشريعة ورا ظهره وبين المصلي اللي احنا بننبهه وبنقول له: يا عبد الله اللي أمر بدي هو الذي أمر بهذا، الذي أمرك بالصلاة التي تصليها والزكاة التي تؤديها والحج والعمرة والقرآن وغيره هو الذي أمرك أن تتحاكم إلى شريعة ربك وأن تعظم شريعة ربك تبارك وتعالى وأن تعظم الشريعة التي جاء بها رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت ترى في بعض الأحيان الرجل ما شاء الله لبلب كما يقولون في عقيدة التوحيد، يعني يشرح العقيدة بأبوابها، أبواب الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وتفاصيل ذلك 10 على 10. لكنك إذا رأيته في معاملاته وأخلاقه وجدته من أسوأ الناس خلقا. طيب ما هو اللي أمر بهذه العقيدة اللي حضرتك ما شاء الله هضمتها وحفظتها ويمكن بتشرحها وبتدرسها بتدعو الناس إليه، وهذا من الخير طبعا وهذا من أفضل الأعمال طبعا، هو نفسه الذي أمرك أن تحسن معاملة الناس. قال ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: وخالق الناس بخلق حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لكن الانفصام موجود والانتقاء موجود، فهو مع العقيدة زي الفل، ولكن في موضوع الأخلاق والمعاملات أسوأ ما يكون والعياذ بالله. وأنت ترى أيضا المرأة المسلمة، المرأة المسلمة تراها مصلية وتراها متصدقة وتراها صائمة وتراها مزكية وتراها حاجة أو معتمرة، لكن تعال في معاملاتها مع زوجها أو معاملاتها مع أهل زوجها أو معاملاتها مع أولادها أو معاملاتها مع جيرانها وجاراتها أو صديقاتها أسوأ ما يكون. تراها كذابة، تراها مدلسة، تراها تغتاب، تقع في الغيبة وتقع في النميمة. طيب ما هو الذي أمر بالصلاة والذي حرم الغيبة؟ الذي أمر بالصلاة والذي حرم النميمة؟ أو ربما تراها مصلية وصائمة حتى صيام النوافل، ولكن تراها لا تلتزم بالحجاب الشرعي، يعني وهي ترى أنه هي كده كويس، وهي مغطية شعرها بشيء من يعني قطعة من القماش، تقول لك الإشارة، بتقول لك مش عارف إيه، تقول لك الطرحة، تقول لك، لكن مش الحجاب الشرعي اللي فيه الشروط التي اشترطها أهل العلم من أن يكون فضفاضا ليس ضيقا يصف ولا شفافا يشف عما تحته، وأن يكون زينة في نفسه، وأن يكون سابغا ساترا لجميع البدن، وأن يكون عليه الخمار الذي يستر الرأس والشعر وفتحة الجيب وحتى الوجه كما يقول كثير من أهل العلم. لكن هذه نقرة عندنا وتلك نقرة أخرى. وأنت ترى الرجل يمكن أن تراه عاكفا على قيام الليل وعاكفا على قراءة القرآن الكريم، لكن في معاملته مع أهله مع زوجته أسوأ ما يكون. إن ضحك ضحك خارج البيت، لكن في البيت عبوس الوجه. إن كان يعني كريما سخيا فعلى أصدقائه في الخارج، لكن في البيت شحيح وبخيل. إن كان يعني انفصام غير عادي، مع أن الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف. فالذي أمره بالصلاة وأمره بالقرآن الذي يقرأه هو الذي أمره بقوله وعاشرهن بالمعروف. أو تراه مهملا لأولاده أصلا، لا بيسأل على الولد ولا بيسأل على البنت، لا ولد صلى ولا بنت تحجبت، لا يسأل عن هذا، إنما المهم أنه هو بيأكل وبيشرب وخلاص كما يقولون، مع أن الله عز وجل اللي أمره بالقرآن وأمره بالصلاة وأمره بالأشياء اللي هو بيأتيها من العبادات دي هو الذي أمره في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. أيضا أنت ترى بعض الناس أنت تراه وسيما وتراه خلوقا وتراه مهذبا وتراه عف اللسان وأحسن الناس معاملة مع الناس، لكن تراه لا يصلي. يقول لك ده فلان ده محترم جدا وأخلاق جدا، البنت من يومين ثلاثة بتسأل تقريبا مش عارف على في البرنامج ولا على الواتس، تقول متقدم لي شاب محترم جدا وخلوق جدا ووسيم جدا وسمعته حسنة في الناس، لكن للأسف الشديد لا يحافظ على الصلاة. أقبل ولا لا أقبل؟ تقبل إيه يا بنتي؟ فين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ دينه احنا عندنا خلقه موجود زي ما بتمدحيه، اللي هو ما شاء الله مؤدب ومحترم وعف اللسان ومحبوب مع الناس، لكن طيب فين دينه؟ دينه هنا بمعنى علاقته بربه في التوحيد في العقيدة، وعلاقته بربه في العبادة، وعلاقته بربه في الشريعة وتعظيم الشريعة والتحكم إلى الشريعة. وبعدين يجي الأخلاق والمعاملات. الشاهد لو تتبعت أحوال الأمة تجد عندنا انفصام كبير جدا ما بين مفهوم الدين الشامل وما بين المفهوم المجزأ المبعض الذي عليه كثير من الناس، مع أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا من الأساس بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه الآية سبقنا بها السلف بمراحل، فأخذوا الإسلام على أنه كل لا يتجزأ، ونحن وقعنا في هذا الفخ البشع وفي هذه الجريمة الشنعاء أن بعضنا الدين فأخذنا منه ما نهوى وتركنا منه ما لا نهوى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتعظم فيه شريعة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم متابعتكم، وجزاكم الله خيرا، وجعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لفريق العمل أيضا، جزى الله الجميع خير الجزاء. وحتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ليت بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،